www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. كنا في الليلة الماضية نبحث حول بعض الأسئلة التي تطرح حول هذه الآيات الكريمة. أتصور أنه بإيجاز أجبنا على 4 أسئلة، وبقي سؤال واحد، وهو هل أن الكتب السماوية التي كانت تنزل على الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه أجمعين وعلى آل محمد، هل كانت هذه بلغاتهم تنزل أو باللغة العربية أيضا؟ هذا السؤال بقي في الليلة الماضية. أما الأسئلة 4 فقلنا أنه نزول القرآن باللغة العربية ليس ميزة للعرب كعرب، وقلنا أن العصبية محرمة في الأديان كلها، وقلنا أن العصبية هي بمعنى أن الإنسان يدافع عن شرار قومه مقابل خيار قوم آخرين. ألخص الموضوع في الليلة الماضية. وقلنا في السؤال الرابع جوابه، السؤال الرابع كان أنه إذا كان هذا القرآن ينزل بلغة غير لغة العرب، هل العرب كانوا يقبلون؟ الجواب كلا، كما يقول القرآن في آيتين قرأناهما في الليلة الماضية وفي هذه الآية في سورة الشعراء. أما السؤال الخامس، هل كان الوحي عندما كان ينزل على الأنبياء السابقين، هل كانت هذا الوحي كان باللغة السابقين أم باللغة العربية؟ طبعا أشرنا أيضا أن من العرب من وقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببسالة ودافع. النتيجة شنو تصير؟ النتيجة لا عربي ولا أعجمي، خلاص أعجمي وعربي كما في الآية التي تلوناها في الليلة الماضية. العربية أو العجمية ما إلها ميزة لا هالجانب ولا ذلك الجانب، الميزة فقط عند الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، بالنسبة إلى هذا السؤال الرابع، شفت حديث واحد فقط، يعني أنا ما شفت غيره، لا أدعي أنه ماكو. هذا الحديث هكذا ينقل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ينقل عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام. هكذا وجدت هذا الحديث، ولا أعرف هل هو حديث معتبر أم لا. أنا لا أدعي أن هذا الحديث حتما صحيح، ولكن ما في إشكال، يعني ما أنزل الله تبارك وتعالى كتابا في الأمم السابقة، ولا وحيا إلا بالعربية. يعني مثلا إذا كان ينزل الإنجيل كان ينزل باللغة العربية. طيب ما الفائدة؟ الناس في زمن عيسى كانوا يتكلمون بالعبرية، وفي زمن موسى بالعبرية، وفي زمن إبراهيم يمكن بالسريانية، وفي زمن آدم يمكن أيضا يقال أنه بالسريانية. فكيف يمكن هذا؟ ما أنزل الله تبارك وتعالى كتابا ولا وحيا إلا بالعربية. وقلنا هذه ليست ميزة للعرب، بل هي ميزة للغة. اللغة سعتها وشموليتها وكفاءتها عظيمة، اللغة العربية. فكان، التفتوا، هو ينزل باللغة العربية. فكان يقع في مسامع الأنبياء عليهم السلام بألسنة قومهم. يعني عندما يسمع موسى يسمع باللغة العبرية فتنحل المشكلة. وكان يقع في مسامع نبينا، النبي نبينا بالعربي لأنه هو عربي بعد. فالإنجيل كان ينزل باللغة العربية لأنها لغة مستوعبة كاملة شاملة كفوءة قادرة على جمع المعاني كثيرة. ولكن عندما تأتي الآيات تأتي في سمع موسى باللغة العبرية مثلا. هكذا هذا الحديث. فإذا كلم به قومه كلمهم بالعربية فيقع في مسامعهم بلسانهم. هذا أيضا شيء جديد لم أكن أعرف. حسب هذا الحديث النبي عندما كان يتكلم مع الناس اللي يجون عنده عجم يعني غير عرب كان يتكلم بالعربية، ولكن يقع في مسامعهم بلغاتهم. كمعجزة يعني. فكان أحد لا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي لسان خاطبه إلا وقع في مسامعه بالعربية. يتكلم عجمي هندي مثلا فارسي، ولكن النبي يسمعه عربيا. كل ذلك يترجم جبرائيل عنه تشريفا من الله عز وجل له. هذه أيضا معجزة تعتبر، مو معناته أن النبي ما كان يعرف اللغات، كان يعرف اللغات. تشريف للنبي في المقام للنبي أنه جبرائيل مستعد هناك واقف يترجم. المهم هذا جواب على السؤال الأخير. أما بالنسبة إلى بقية الآيات، طيب بالنتيجة شنو صار حديثنا من البارحة إلى اليوم؟ اللغة العربية كلغة مميزة لا شك في ذلك على قول أغلب علماء اللغة حتى من غير العرب. لها ميزة، سعتها شموليتها كفاءتها بلاغتها فصاحتها. طيب ولكن خلاصة الكلام أن هذه ليست ميزة للعرب كقوم، وأنا عربي وأفتخر، ولكن العصبية كانت ممكن أن تحول بين أكثرية العرب وقبول الإسلام إذا كان القرآن ينزل من بغير لغتهم. فهذه حكمة. الله يعرف الأقوام، يعرف العشائر، يعرف النفسيات، يعرف الأمور، يعرف بواطن الناس والأمم، فأنزل القرآن باللغة عربية. بعدين النبي عربي، وبالنتيجة النبي عربي في بيئة عربية، المفروض أن القرآن ينزل بلغتهم. ولكن هذا أيضا تأييد لغير العرب يصير. ليش؟ لأنه بالنتيجة غير العرب اعتقدوا بهذا القرآن مع أنه ليس بلغتهم. كل الإيرانيين وكل الهنود وكل الباكستانيين وكل الصينيين وكل الروميين وكل الأفارقة، كل هؤلاء من غير العرب الذين أسلموا، يعني الذين قبلوا القرآن، ما اعترضوا وما قالوا لا احنا ما نقبل القرآن. ليش؟ لأنه مو في لغتنا. معنى ذلك بالعكس سوي، يعني إذا كان القرآن ينزل بلغة غير العرب أغلب العرب ما كانوا يقبلون، بدليل هذه الآية: ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يعني الشخص عجمي، الرسول ما كان عربي والقرآن كان ينزل على واحد رومي مثلا أو على واحد صيني أو على واحد إيراني فارسي، فقرأه عليهم، على من؟ على العرب. فقرأ هذا القرآن اللي نازل بلغة غير اللغة العربية، فقرأه ذاك النبي كان يقرأه عليهم، ما كانوا به مؤمنين. طبعا عندما نقول هكذا، يعني القرآن عندما يقول هكذا، كل هذه الإطلاقات إنها استثناءات. دائما التفتوا، كل الإطلاقات في هالأمور، يعني في الأقوام، في العشائر، في الأمم، فيها استثناءات. حتى في بني أمية، احنا نلعن بني أمية الذين قتلوا الحسين سلام الله عليه وسفكوا الدماء، ولكن فيهم أشراف لا شك في ذلك. أكو من بني أمية من قتل في سبيل أهل البيت، فاستثناء موجود دائما. فعندما يقول كلهم هؤلاء هكذا، من على 100% دائما استثناءات موجودة. مثلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هاي آية بعد قريناها البارحة، ولكن في آية أخرى ومن الأعراب، يعني بعضهم كانوا مؤمنين. احنا نقول النصارى واليهود ضدنا، مو معنى ذلك انه كلهم ضدنا، استثناء موجود حتما، ولكن الأغلبية هكذا. هذا البحث انتهى. نأتي الى الآية التي تليها: نزل به الروح الأمين، شرحنا، وإنه لفي زبر الأولين. شنو معنى هذا؟ وإنه يرجع الى من؟ الى القرآن. إن هذا القرآن، يعني لا، اللام للتأكيد، يعني حتما في زبر، جمع زبور، زبور يعني كتاب. الأولين، الأولين منه؟ قبلنا، احنا الآخرين، يعني الأمة الآخرة. الأولون منه؟ قبل النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يعتبرون الأولون، يعني أمة عيسى، أمة موسى، أمة شعيب، أمة الأنبياء السابقين، أمة نوح، أمة إبراهيم. هذول كان عندهم كتب بعد، صحف إبراهيم. من نقرأ في القرآن صحف إبراهيم وموسى، صحف جمع صحيفة يعني كتاب، الإنجيل كتاب سماوي، التوراة كتاب سماوي، الزبور كتاب سماوي. آدم كان له كتب وصحف، الأنبياء المرسلون كلهم كان عندهم كتب وصحف، صح؟ طيب احنا كمسلمين كتابنا هل ذكر في كتبهم؟ نحن ذكرنا كتبهم، يعني الله، مو نحن، الله ذكر كتب الأولين في القرآن، صح ولا لا؟ كم آية تشوف كلمة التوراة بها؟ واية. كم آية في القرآن ذكرت كلمة الإنجيل؟ واية. كم آية في القرآن ذكرت الزبور؟ واية. كم آية في القرآن ذكرت صحف إبراهيم، آدم؟ يعني القرآن أيد وصدق كل الكتب السابقة. طيب هل الكتب السابقة من آدم إلى زمن عيسى عليه السلام، آخر كتاب شنو؟ الإنجيل. بعد آخر كتاب الإنجيل، هل ذكر الإنجيل اسم القرآن؟ الجواب نعم، بدليل هذه الآية، وبعدين أجيب لك أدلة ثانية. هل ذكر الإنجيل والتوراة والزبور وإبراهيم في صحفه الله، هل ذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله؟ الجواب نعم. هنا يجي سؤال، طيب إذا اسم نبينا مذكور في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي صحف إبراهيم وما قبل إبراهيم، ونوح كان يتوسل بمحمد وآل محمد، وكل الأنبياء كانوا يتوسلون بالنبي وعترتي، شلون صار انه هالنزاع صار؟ شنو صار يعني؟ طيب النبي عندما بعث احنا نقول المشركين لم يقبلوا، خوف المشركين عباد صنم، اما اليهود لماذا لم يقبلوا؟ النصارى لماذا لم يقبلوا؟ المجوس، ان قلنا ان المجوس، لان اكو رايين في المجوس، هل المجوس اللي نبيهم زرادشت أو زرادشت هذا كان نبي أو لا؟ كثير من علمائنا كانوا يقولون هذا النبي كان خطيه خوش نبي أموت حسب تعبيرنا العام، نبي مرسل له كتاب أوسا حسب تعبيرهم. طيب المجوس في إيران أو في غير إيران كانوا يتبعون زرادشت أو زرادشت، لماذا لم يقبلوا نبينا؟ شنو المشكلة يعني؟ الآن نقرأ الآية، تقول شنو الآية اللي الآن تلوناها في سورة الشعراء؟ شنو تقول؟ نرجع إلى الآية، الآية تقول أولا هذا القرآن بلسان عربي مبين، خب هذا شرحنا، وإنه لفي زبر الأولين، يعني من الأدلة على صحة هذا الكتاب وحقانية هذا الكتاب أن كل الكتب السابقة من آدم إلى عيسى ذكرت القرآن جليا واضحا في زبر، جمع زبور، يعني في كتب الأولين. هذه معجزة تصير، ليش؟ لأن دليل يصير بعد. يعني أنت جايب قرآن يا نبي، فرضا إذا واحد يسأل يا رسول الله أنت جايب قرآن، من يقول أن هذا القرآن حق؟ إذا أثبت النبي أن في الإنجيل اسمه مذكور وفي التوراة اسمه مذكور وفي الزبور اسمه مذكور وفي صحف إبراهيم اسمه مذكور، وإذا أثبت أن كل الأنبياء ذكروا القرآن وذكروا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، طيب هو يصير هذا عظيم. ليش؟ لأنه عنده أدلة سابقة قبل أن يولد، قبل أن يولد النبي، قبل أن يبعث، قبل أن ينزل هذا القرآن. مثل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الإمام المهدي عندما يظهر إذا أثبت لنا أنه من ولد علي وفاطمة وهو يثبت، وإذا جاب كل الودائع، ودائع النبوة جابها، جاب صحف إبراهيم وجاب التوراة وجاب الإنجيل الحقيقية وجاب عصا موسى وكل الودائع جابها، طيب نحن نقبله بعد. ليش؟ لأنه قد ذكره الرسول في خطبه وذكره الأئمة ووعدونا بمجيئه، وقد ذكره القرآن أن هناك مصلحا سوف يأتي، إحنا لما يجي نقبل بعد، هذا دليل يصير إلى، صح ولا لا؟ عقلا يصير دليل إلى. بعد ذلك يقول أولم يكن لهم آية، لهم لمن يرجع؟ للمشركين أو لكل من في زمن الرسول، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني إذا علماء بني إسرائيل أجوا وقالوا لكم أيها العرب، أيها المتواجدون في مكة في الجزيرة العربية، أيها المشركون، إذا أتى المسيحيون علماء بني إسرائيل، وإذا أتوا اليهود
النصارى واليهود، وكل من له كتاب إجا قال إحنا ندري أن هذا نبي، اسم مذكور في كتبنا، علاماته، مولده، هجرته، وصيه، كل شيء إحنا نعرفه، هذا يكون دليل بعد. أولم يكن لهم، لهم يعني للمشركين، آية يعني علامة واضحة بينة أن يعلمه، يعلم الرسول والقرآن منه علماء بني إسرائيل. طيب فلماذا صارت هاي الضجة؟ لازم نرجع للتاريخ نشوف شنو القصة أصلا، لماذا صارت هذه المشكلة؟ قبل بعثة النبي، أنا أتصور هذا الموضوع شوية شارحة في السنوات الماضية ولكن لا بأس بالتكرار. قبل بعثة النبي كل أصحاب الكتب كانوا يتوقعون وينتظرون بعثته وظهوره، وخاصة اليهود والنصارى. اليهود أصلا جو إلى يثرب لهذا الغرض. أنا الآن أقرأ لك آيات تدل على أساسا في زمن موسى أو قبيل وفاة موسى كما في بعض الكتب التاريخية، في يثرب كان هناك ملك يحكمهم ظالم جدا. أهل يثرب، يثرب يعني المدينة أو قول الجزيرة العربية، أهل يثرب سمعوا أن هناك نبيا اسمه موسى استطاع بفضل الله أن يسيطر على فرعون ومملكته. طيب، واندحر فرعون وغرق في الماء، بعثوا وفدا إلى موسى، يا موسى يا نبي الله احنا مظلومين، مو بس بني إسرائيل مظلومين، قومك دير بالك علينا. قال شو تردون انتم؟ قالوا ابعث لنا جيش ينقذنا من هذا الملك الظالم. ذاك اليوم أمم متحدة ماكو، إذا كانت الأمم المتحدة صحيحة. الأنبياء هم المدافعون عن الحق وعن المستضعفين، مو هالأشياء اللي في الظاهر نشوفها. قتل يصير وهيك أصلا ما يهمهم في مكان ما، أما في مكان آخر لا، فوضى يصير، الكيل بمكيالين، سمع علينا بالسياسة. المهم النبي موسى قال ما يخالف أدز لكم جيش، اختار من بين قومه ناس، قال لهم تروحون هناك مو بس أنه تنقذون الناس، سيأتي نبي آخر الزمان ويهاجر من موطنه مكة. هذا تاريخ طبعا مو رواية، أنا أقول لك تاريخ 100% ما أقدر أقول حتما هذا صاير، لأنه ما نقول في شيء لا سمح الله ما إلى دليل. تاريخ أكو روايات تاريخية، تذهبون أولا تنقذون هذا البلد من الطاغية، تشيلون هذا الطاغية ولا تقتلوا أولاده، حتى أكو في التاريخ الشكل لا تقتلوا أولاده، ذريته ما عليكم به، هو طاغي، أنتوا رايحين للإصلاح، ولكن أقول لكم أنه ابقوا هناك، سيظهر نبي آخر الزمان ويهاجر من موطنه مكة إلى يثرب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. هذول أجوا استقروا في يثرب. يثرب عندما نقول يعني شنو؟ يعني من المدينة إلى خيبر، إلى ما بعد خيبر، إلى قريب الأردن، هذه كل المناطق استقرت فيها قبائل من اليهود ينتظرون، التفتوا، ينتظرون قدوم وبعثة رسول الله نبي آخر الزمان. معنى ذلك أنهم كانوا يعرفون كل التفاصيل. شوفوا عايش تقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أليس هذه آية معجزة علامة
أن علماء بني إسرائيل يعلمون القرآن وينتظرون بعد الآيات الأخرى. في سورة الأعراف آية 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. مكتوبا عندهم يعني اسمه مكتوب. في آية أخرى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني شنو؟ يعني اليهود كانوا يستفتحون. يستفتحون يعني شنو؟ يعني مثلنا الآن، اللهم اجعلنا على القول الثابت. الآن احنا نستفتح، يعني يقول اصبروا رح يجي إمامنا ويأخذ بأيدي المظلومين ويدافع عن المظلومين. من قول شكل نستفتح بعد، يعني نطلب الفتح من ظهور إمامنا. طيب إذا أجا إمامنا وما قبلنا لا سمح الله شنو يصير؟ كفر يصير بعد. اليهود كانوا يستفتحون بظهور النبي على حسب هذه الآية. فلما جاءهم ما عرفوا، عرفوه أنه هو النبي، كفروا به. النتيجة شنو؟ فلعنة الله على الكافر. في آية أخرى جدا بعد صريحة في سورة البقرة آية 46: الذين آتيناهم الكتاب، أي كتاب؟ التوراة، الإنجيل، الزبور، الكتب، يعرفونه. الهاي المرة ترجع إلى النبي، يعرفون رسول الله ويعرفون وصيه أيضا إيليا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أكو واحد معرفته بابنه أقرب من أي شيء آخر؟ واحد يعرف ابنه بعد، يعني معرفة دقيقة. شلون يعرف ابنه؟ كان يعرفون النبي، يعرفونه يعني رسول الله كما يعرفون أبناءهم. طيب ليش طار الشكل؟ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. امتحان. اليهود قالوا ليش ما نزل على الوحي، لم ينزل على أولادنا من نسل إسحاق؟ قلنا قبل كم يوم النصارى اجوا منا بعضهم عرفوا الحق وبعضهم آمنوا. كثير من اليهود أيضا آمنوا. احنا قلنا قومية ما عدناها أن هؤلاء من ذرية إسحاق فيجب أن يكونوا في الجهنم، لا ما موجود. بعض اليهود آمنوا قلة، وبعض النصارى آمنوا. طيب فلماذا احنا نروح الآن نشوف بالتوراة ما نشوف اسم نبينا، في الإنجيل ما نشوف اسم نبينا؟ شنو صار؟ طيب أولا التوراة نزلت على موسى عليه السلام. الآن أنت روح للتوراة، يسموه العهد العتيق، العهدان، العهد القديم أو العتيق. عندنا عهدان هم يسموه العهدين. العهد الجديد يعني الإنجيل، العهد العتيق أو القديم يعني التوراة. روح التوراة دور اقرأ، يسموه الأسفار الخمسة. ليش؟ سفر اسمه التكوين، التكوين. الثاني الخروج، الثالث الأعداد، الرابع اللاويين، الخامس التثنية. لمن أنا عندي توراة طبعا وعندي إنجيل، لمن تروح تقرأ مثلا التثنية تشوف كل تاريخ موسى وفاته. طيب الله داز التوراة يكتب بي تاريخ موسى، موسى بعده موجود. يعني انت لو من تتصفح القرآن تشوف فيه وفاة رسول الله، قضايا وفاته، لا هذا يجي بالتاريخ. تروح الى بقية الكتب تشوف ما بيها قضايا اللي ترتبط بالوحي. طيب شو القصة؟ القصة وما فيها، التفتوا. طبعا هذا كله استدلال اكو بكتب كاتبين حوله، انا دا الخص لك الكتب كانت موجودة عند أحبارهم وعلمائهم، كما أنها موجودة كثير من وصايا رسول الله عند أحبارنا وعلمائنا. فهمت شو أقول؟ ولكن من باب العصبية والتعصب لقومهم والعناد واللجاج والمركز الاقتصادي والمركز الرئاسي و و و والشيطان وإبليس وإلى آخره، لم يقبلوا ولم يظهروا ذلك إلا بعضهم. تيجي على الإنجيل بعد موسى يأتي عيسى، روح الإنجيل، الإنجيل يعني البشارة، تشوف أربعة أناجيل موجودة: لوقا، يوحنا، متى، مرقس. طيب لما تروح تدور بالتاريخ تشوف أن هذه الأناجيل الأربعة ألفت في القرن الثاني، تأليفة في القرن الثاني أصلا كتابته، هم يقولون، هم المسيحيين يقولون أن تأليف هذه الأناجيل باسم هؤلاء الأربعة، لما نقول لوقا يا شخص اسم لوقا، يوحنا اسم شخص، مرقس، متى، هذول كتبوا الإنجيل. فالإنجيل الحقيقي وينه؟ ما موجود، أو هو موجود ومختبئ. هذا رأي علمائنا. علمائنا يقولون إلى الآن التوراة الحقيقية كاملة والإنجيل الحقيقي كاملا موجود عند المهدي المنتظر عجل الله. وأغلبه موجود في بعض المكتبات، من جيب اسمها إلى الآن موجود. طيب فلماذا لم يظهروه؟ كما قل القرآن يقول ليش ما أظهروه في آية أخرى، ويقول الذين آتيناهم الكتاب، غير هذه الآية اللي قريناها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ما يريد يقبل، حر هو يعاند. الدليل شنو؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. النبي كان يجيب اليهود يقول اسمي موجود في كتبكم، يقولون لا 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 أبدا موجود. فد واحد جاب، اجى من اليهود عالم كبير، حاخام كبير، اجى عند الرسول وآمن، وبالفعل آمن، ما كان جاسوس يعني. قال يا رسول الله أنا كبير عند قومي، حسب تعبيرنا مرجع ديني كبير، إذا تعزم كبار قومي يأتون إلى مسجدك وأنا أتخبى وراء الستار، يخلون بردة غطاء، أنا أقعد وراء الستار ما أحكي، هذا موجود في التاريخ، أنت يا رسول الله قل لهم للحاخامات العلماء الكبار من اليهود بعزلهم على وليمة مثلا، قل لهم إذا فلان قبل نبوتي والقرآن أنتوا تقبلون؟ كلهم راح يقولون نعم، كلهم سيقضعون لكلامي، أنا هلقد مهم عندهم. هذه عندما أتى النبي إلى المدينة، بالفعل سوى النبي الشكر، لا بأس بس واحد ينضم إلى الفردخ ومحرى. فجلس هذا الحبر الكبير، الحاخام الكبير، وراء الستار، ودعا الرسول جميع الحاخامات في المدينة وفي يثرب، تعالوا عندي شغل وياكم، زعيم بعد، اجوا. قال لهم إذا فلان الحاخام الكبير يقبل نبوتي وقرآني والوحي والبعثة تقبلون؟ كلهم قالوا نعم. قال حتما تخضعون؟ قالوا حتما نخضع. جر الفرد،
شال الستار شافوا قاعد هذا. انت شو تسوي هنا؟ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان هذا محمدا رسول الله. اغلبهم قالوا له اي كذاب، اي اشر، اي منافق، اي دجال، سحرك النبي. طبعا النبي ما يقولون يا سحرك محمد، ايش قالوا؟ وطلعوا من المسجد. طيب ليش هذا قبل واولئك لم يقبلوا؟ لماذا بعض النصارى خشعت قلوبهم؟ ناس طيبين كانوا. انظر الى القران، اللطيف انه مو بس انه ذكر نبينا في التوراة والانجيل، ميثاق ماخذ الله، الله ماخذ ميثاق من الانبياء كلهم. آل عمران آية 81، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين من آدم إلى آخر واحد قبل النبي، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء رسول مصدق لما معكم، يعني إذا جاء النبي وصدق كتبكم لتؤمنن به. هذا تدري شو معناته؟ يعني يجب أن تؤمنوا به، لتؤمنن أمر، ولتنصرنه، مو بس تؤمنن به، يجب أن تنصرونه إذا أجى النبي. قال أقررتم، أقررتم، أخذ أنه إقرار تعهد، وأخذتم على ذلكم إصري، إصري يعني العهد القوي الحلف. قالوا أقررنا، كل الأنبياء قالوا، يعني أن نوح لم يبعث إلى قومه، إبراهيم، موسى، عيسى، إلياس، شعيب، كل الأنبياء لا تقبل نبوتهم إلا بأخذ هذا الميثاق حسب هذه الآية. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، الله يشهد على هذا الميثاق. بعدين في آية 187، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يعني مو بس الأنبياء، كل الذين صاروا مسيحيين كان يأخذ عيسى عليهم ميثاق، كل من يصبح يهودي موسى كان يأخذ عليهم ميثاق. هذا معناه طبعا، وإذ أخذ الله، الله هو ما يأخذ عن طريق نبيه، ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب يعني المسيحيين اليهود، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لازم تبينون للناس يوم اللي يجي النبي، كتمان لا تسووه. فنبذوه وراء ظهورهم، هذا الميثاق نبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا. ليش؟ للدنيا، للفلوس، للمقام، للكرسي، للزعامة، للرئاسة، للربا، لأن السوق كان بيدهم اليهود مثل اليوم. واشتروا به ثمنا قليلا لدنياهم فبئس ما يشترون، هذا الشروة بئيسة ما لها قيمة. نعم قسم منهم آمنوا، في آل عمران 199 آية قبل الأخيرة، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وإن من أهل الكتاب للتبعيض والتقليل، شوية منهم بعض اليهود وبعض النصارى آمنوا بهذا القرآن، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، يعني القرآن، يعني يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، هم يقبلون التوراة والإنجيل والقرآن مثل نحن. تدرون الآن إذا واحد من المسلمين حتى المسيحي إذا يسمعنا عبر الفضائيات لا يزعل، الآن عقيدتنا نحن كل المسلمين عقيدتهم هذه السنة والشيعة، إذا أحد من المسلمين يقول أنا أقبل النبي محمدا ولكن لا أقبل عيسى، هذا مو مسلم. إذا واحد يقول أنا أقبل النبي نبينا، وأقبل عيسى ولكن موسى ما أقبله، إبراهيم ما أقبل، نوح ما أقبل، هذا مو مسلم أبدا. المسلم هو ذلك الذي يقبل آدم إلى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بعضهم الحمد لله قبلوا، بعض اليهود قبلوا، بعض النصارى قبلوا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما منزل إليهم خاشعين لله. هذول عندهم خشوع، يعني طاعة، قبول للحق. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني مسيحي حاقام كبير يجي عند النبي ويسلم، تدري شو يصير هذا به أيامهم وإلى يومنا؟ كل الرواتب تقطع، المنصب يؤخذ منه، ما إلى مقام في الكنيسة. الآن أنت تصور إذا بابا يجي يسلم، كل المناصب تؤخذ منه، طبيعي هذا. ليش سوت كذي؟ نفس الشيء كان في زمن النبي. هؤلاء الذين أتوا وأسلموا على يد رسول الله سواء من اليهود أو من النصارى أو من المجوس لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذول يدرون الدنيا كلها ثمن قليل بالنسبة إلى قبول الحق. أولئك لهم أجرهم عند ربهم، يعطيهم بشارة أن هؤلاء أجرهم عند ربهم، يعني في الجنة. إن الله سريع الحساب. طيب، فمعنى ذلك أن المشكلة لم تكن في كتب اليهود والنصارى. كتب اليهود والنصارى سواء الإنجيل أو التوراة كلها كانت محفوفة بذكر القرآن وبذكر النبي المصطفى محمد. طيب، نرجع إلى الآية. نزل به الروح الأمين على قلبك. يا رسول الله، هذا القرآن نزل، هو تنزيل رب العالمين، الله منزله، ولكن من الواسطة؟ نزل به الروح الأمين يعني جبرائيل على قلبك، يعني على روحك أنت. لمن إجا جبرائيل استوعبت القرآن كله. طبعا القرآن مرتين نازل، مرة في ليلة القدر كله نازل على قلب النبي، ومرة تدريجا على قلبك لتكون من المنذرين. الهدف من البعثة الإنذار، أنه تخوف الناس من عذاب جهنم، يعني أن تدعوهم إلى الإصلاح، إلى المساواة، إلى التعاون، إلى نبذ الخرافات، إلى أنه الإنسان يدافع عن اليتيم. هذه الفضائل الموجودة، هذه إنذار بعد. وتخوفهم من نار جهنم، تصبح من المنذرين بالكسر، وهم يصيرون منذرين. عمل الأنبياء التبشير والإنذار، يبشروننا بالجنة وينذروننا من نار جهنم، أعاذنا الله، بلسان عربي مبين اللي شرحنا في الليلة الماضية. وإنه، يعني إن هذا القرآن، لا تأكيد، لفي زبر الأولين، في كل كتب الأولين ذكر القرآن وذكرك يا رسول الله موجود. أولم يكن لهم آيتان، هذه مو آية، هذه مو علامة، هذه مو معجزة، هذه مو حقانية النبي تثبت هنا أنه مذكور في كل كتب الأولين. هذا هو المهم، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إذا علماء بني إسرائيل، واللطيف أنه قبل الهجرة النبي كان أقوى من بعد الهجرة، مع أنه في الظاهر بعد الهجرة صار قوي، لأنه جاء كان إلى الجيش ولم يكن أحد يتمكن أن يتحدى، ولكن فكريا قبل البعثة كان أقوى. ليش؟ لأن كان علماء اليهود يجون المشركين يسألون منهم، صحيح أن هذا النبي؟ كان يقول إيه صحيح. ليش؟ لأنه المصالح ما كانت مستهدفة، النبي بعد ما جاء يمسوي حكومة، بعد ما جاء إلى المدينة لم يهاجر إلى يثرب ويعمل عاصمة للمسلمين وللإسلام. بعد ما أجا إلى المدينة واجتمع اليهود لم يقبلوا منه. واللطيف أن النبي بدو وروده ودخوله المدينة عرض الإسلام على كل اليهود. طبعا النصارى كانوا قلة في الجزيرة العربية، يعني في يثرب ومكة قلائل كانوا. بعدين أجوا من نجران، يعني من اليمن، وفود أجت من نجران في قضية المباهلة، سامعين في غير قضية، أجوا من الروم كانوا يلتقون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقرأ لهم التوراة والإنجيل والزبور، وكان بعضهم يؤمن ويخشع قلبه. طيب عندما أجى للمدينة صارت مشاكل، شافوا لا، الربا حرام، الغش حرام، أنتوا كتجار يهود حالكم حال البقية، ماكو فرق في الإسلام. يعني النبي جاب ثورة فكرية عارمة، انقلاب في المفاهيم صار. البعض قبل، بعض المشركين ما قبلوا لأنه مصالحهم كانت مهددة. هنا النبي عقد معهم صلحا، والصلح إلى الآن في كتبنا موجود، الوثيقة العظيمة التي كتبها رسول الله مع كبار اليهود في يثرب إلى الآن موجودة في كتبنا، موجود. هاي الوثيقة قرأوها في اليوم إذا قرأت التاريخ، جدا عظيمة، في كتب الموسوعة موجودة. هاي الوثيقة شنو تقول؟ تقول له ميخال، أنتم بتقبلوني؟ لا تقبلوا، لكم ما لكم وعلي ما لي، بشرط، بشرط أنه لا تسووا مؤامرة ضدي وضد المسلمين، لا تروحون إلى مكة وتشتركوا مع المشركين في حربي وحرب المسلمين، مؤامرات، توطئة، قضايا تدبيرية لا تسووا. قبلوا، كلهم وقعوا، وقعوا على تلك الوثيقة كبار اليهود من كبار العشائر، لأن كانوا عشائر، قسم في خيبر، قسم في المدينة قرب المدينة، قسم إلى قريب تبوك، كانوا كلهم أتوا إلى رسول الله ووقعوا على هذه الوثيقة اللي الآن موجودة في كتبنا في كتب التاريخ. وقعوا وبصموا على عدم إيذاء المسلمين. سوقكم موجود ولكن الربا ممنوع، الغش ممنوع، أنتم تريدون في كنائسكم، في بيعكم، في معابدكم تعبدون ما يخالف روحه. يعني أكو حاكم جاي بالدين جديد وما يمنع أي شيء، تعالوا تفضلوا ما يخالف، بشرط أن لا تعملوا مؤامرات. وكلهم، كل تلك القبائل عملت مؤامرات مع المشركين واتفقوا، والقضايا كبيرة جدا موجودة في الكتب، سلام عليكم. فبذلك هم عنادا لم يقبلوا، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فخلاصة الحديث أن علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون ويعرفون الرسول قبل أن يولد وقبل أن يبعث. طيب، الموعظة الأخيرة هي هم موعظة، هم نبين عظمة الإمام أمير المؤمنين في جانب من جوانب العظمة، وهي البلاغة والفصاحة والبيان والعلم. روي أن أربعة من الرهبانية، رهبانية يعني الذين يذهبون إلى الدير ويصير راهب، المسيحيين، لأن المسيحيين فيهم قساوسة هذول في الكنائس، قسم راهب وراهبة هذول لا يتزوجون ولا عندهم تبليغ، يروحون إلى دير يعبدون الله. أربعة من الرهبانية أتوا عليا عليه السلام ليمتحنوه، فقالوا نسأله عن معنى واحد بلفظ واحد، فإن أجاب بجواب واحد فهو ناقص. روح واحد واحد، ندخل على علي بن أبي طالب، كل واحد من عندنا نفس السؤال يسأله، إذا أجاب بجواب واحد هذا إنسان عادي، أما إذا أجاب لكل واحد بجواب غير الجواب الأول ولكن يكون الجواب مفيد هذا عالم. فدخل واحد الأول يعني وقال، خاطب الإمام قال: أجمع المال أفضل أم جمع العلم؟ واحد يجمع مال أفضل. الآن إذا واحد يسألنا، طفل يريد يصير عالم أو يصير تاجر، مع احترامنا للتجار، يهو أفضل؟ سؤال طرح على أمير المؤمنين من أول واحد من الرهبانية، فقال عليه السلام: بل جمع العلم أفضل من المال، لأن المال ينقص بالإنفاق والعلم يزداد. العلم كل ما تنفقه يترسخ في ذهنك، ينتشر أكثر، يبقى أكثر. المال ينقص بالنتيجة. الآن إذا أنت رحت اشتريت بيت ب100,000 دينار، ف100,000 دينار من رأس مالك راح، غير المعنى المعنوي، ها الصدقة، هذا بالمعنى المادي. طلع هذا قال لرفاقه خوش جواب الإمام جواب. ثم دخل الثاني فسأله مثل ذلك: هل جمع المال أفضل أم جمع العلم يا علي؟ فقال علي عليه السلام: بل العلم. بس شنو الجواب غير الجواب الأول؟ إذ العلم يحفظ صاحبه وصاحب المال يحفظ ماله. اللي عنده فلوس لازم دائما يدير باله على جيبه، أما العالم علمه يحفظه. الآن هذول الطغاة اللي واحد واحد يروحون، إذا كان عندهم شوية علم بالآخرة كان يحفظون أنفسهم ويحفظون شعبهم. طبعا ما يصير عبرة للآخرين مع الأسف. ثم دخل الثالث، الراهب الثالث، فسأل عليا كذلك: يا علي، هو ما يقول يا أمير المؤمنين طبعا، يا علي، هل حفظ المال أفضل أم حفظ العلم؟ فقال علي عليه السلام: بل العلم، لأن من جمع العلم يزداد تواضعه. الله، يعني معناته أنه العالم يجب أن يكون متواضع، من جمع العلم يزداد تواضعه، ومن جمع المال يزداد تكبره، يتكبر على الناس. وحتما التواضع أفضل من التكبر. ثم دخل الرابع، الراهب الرابع، وسأله كذلك أيضا نفس السؤال: هل العلم أفضل أم جمع المال؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: بل العلم، لأن من جمع العلم يزداد أحباؤه. احنا نحب امير المؤمن ليش؟ لانه العالم الاكبر، الايه العظمى الكبرى. لان من جمع العلم يزداد احباؤه، ومن جمع المال يزداد اعداؤه. سلام عليك يا امير المؤمنين، اللهم اجعلنا من المتمسكين بولايه علي امير المؤمنين والأئمة من ولده. صلوا على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.